الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فمرحبا وأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في مجلس الوالد جاسم بن علي النصف المنصوري ونستضيف في هذه الليلة فضيلة الشيخ الداني في محاضرة بعنوان حجية فهم الصحابي أو حجية فهم الصحابة رضي الله عنهم أسأل الله عز وجل أن نكون ممن يستمع القول فيتبع أحسنه وأسأل الله عز وجل أن يسدد شيخنا حفظه الله عز وجل
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا سيدنا محمد النبي الكريم الأمين وعلى آله وأصحابه النجباء الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فلست بفضيلة ولا شيخ أنا طويل بعد جزاك الله خير شيخ أما موضوع كلمتنا في هذه الليلة فهي عن حجية فهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومعلوم لدى أكثر الحاضرين تعريف أهل السنة للصحابة ومن هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولضيق الوقت نمر على هذا المبحث الذي من المفترض أن يكون مستقرا عند كل طالب علم بل عند كل مسلم لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدة أهل الإسلام لهم منزلة خاصة وليسوا كغيرهم من البشر لما خصوا به من صحبة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الله عز وجل عليه السلام أنزل كتابه حجة على الناس أجمعين وهو حجة عند المسلمين في الاستدلال وفي التدبر وفي التعرف على الله عز وجل وعلى أحكام دينه وأرسل رسوله صلى الله عليه وسلم ليبين ما في هذا الكتاب من المجمل وقيض الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابا صحبوه وواعوا عنه وعايشوه ونصروه وعزروه كما ذكر ربنا عز وجل في كتابه الكريم لا يشك أو لا يختلف أكثر المسلمين في حجية الكتاب بل هذا عليه إجماع أن الكتاب حجة في الاستدلال سواء في مسائل الاعتقاد أو الفقه أو غير ذلك وأنه حجة على الخلق لا يجادل في هذا أحد من الطوائف المنتسبة إلى الإسلام وكذلك الأمر في السنة النبوية السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم كذلك لا يشك إلا طوائف شاذة جدا عن هذا المعتقد أن السنة حجة قائمة بذاتها في الاستدلال الخلاف الذي حصل هو في أقوال الصحابة رضي الله عنهم هل هي حجة في الاستدلال أم لا وقبل أن نبين هذه المسألة هناك أمور يجب أن نعرفها وهي أن فهم الصحابة رضي الله عنهم ينقسم إلى قسمين الفهم العام المجمل للدين بمجمله مثل ما يقول أهل الاعتقاد أو أهل الاستدلال هذا منهج الصحابة أو هذا فهم الصحابة أو هذه طريقة الصحابة وهذا الجانب لم يقع فيه الخلاف كثيرا في الاستدلال وإن كان تكلم فيه البعض وأنكره أن يكون حجة وأكثر هؤلاء المعتزلة والمتكلمة والذين يريدون الانحراف بمفهوم الكتاب والسنة عن جادته القسم الثاني من فهم الصحابة هو الفهم للمسائل العينية يعني أضرب على ذلك مثالا، لو قلنا ما هو اعتقاد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في علو الله، الجواب سيكون كلهم مجمعون على أن الله تعالى عال فوق عرشه بائل من خلقه، تدل على ذلك أثارهم، وهذه طريقتهم واعتقادهم على ذلك. لو قلنا ما منهج الصحابة في التلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم، هو السمع والطاعة وعدم إعمال العقل، هذا منهج عام ما يختلف فيه، ما في صحابي يخالف في ذلك، الصحابة كلهم كانوا من طريقتهم منهجهم عدم إعمال العقل، من منهجهم العام المسارعة إلى تطبيق أحكام الشريعة، وهذا أمثلته كثيرة جدا، وذكرنا أظن في بعض المجالس هذا. أضرب مثالين على ذلك، وهو قول أمنا عائشة رضي الله عنها في صحيح البخاري، قالت نعم النساء نساء الأنصار، لما نزل قول الله تعالى وليضربن بخمرهن على جلوهن، قالت رضي الله تعالى عنها وارضاها فابتدرن مروطهن فتجلببن أو فتخمرن به. المرط، المروط، ما هي المقصود بالمروط؟ من يعرف؟ ها يا إخوان، ما هو قالت فابتدرن مروطهن، ما المقصود؟ نعم، قطعة من الكمس، سواء ما كن يلبسنه أو ما كان تحتهن أثناء الجلوس. هذا الأثر فيه دلالة على سرعة تطبيق الصحابيات لأمر الله عز وجل، ابتدار ومسارعة. الأمثلة عن الصحابة الذكور في هذا أيضا كثيرة جدا، ضربت في أظن مجلس الشرف الصحابة الحديث على ذلك أمثلة أكررها لأبين المنهج العام للصحابة. رضي الله عنه عبد الله مسعود كما في سنن أبي داود، دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، المقصود بالخطبة هنا ليس خطبة الجمعة، لمدلول الواقع والرواية يدل على أنه ليس خطبة الجمعة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب لعدة مناسبات، كان بعض الصحابة في المسجد واقفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم اجلسوا عشان يستمعوا إلى الخطبة ولا يكون واقفين. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال اجلسوا، عبد الله مسعود كان في هذا الوقت داخل إلى المسجد، داخلا إلى المسجد، أول ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجلسوا جلس، جلس وين؟ على باب المسجد، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم تعجب قال يا عبد الله ما أجلسك، يعني على باب المسجد، يعني ما يفعل هذا إنسان عادي، ما أحد يجلس، من المعقول أو يعني المتعارف عليه أنه المفروض يدخل ويجد مكان ويجلس، حتى لو أنه قال له النبي صلى الله عليه وسلم اجلس، لكن هذا يدل على منهج هؤلاء رضي الله عنهم هذا الجيل. أول قال سمعتك، انظر إلى الجواب، قال يا رسول الله سمعتك تقول اجلس فجلست، جوارح هذا الصحابي الجليل منقادة لقلبه، وقلبه منقاد لرسوله صلى الله عليه وسلم، مباشرة أول ما سمع على طول من دون تفكير ومن دون انتظار. مثال آخر، عبد الله بن عمر رضي الله عنه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنع إماء الله مساجد الله، فسمعه ابنه عاصم أو سالم نسيت، وإذا أخر متذكر يذكرني، فقال والله لأمنعهن، ليس معاندة كما يفعل كثير من الناس والمسلمين اليوم، ولا مكابرة ولا رد، إنما لمصلحة شرعية، قال والله لأمنعهن إنهن يتخذنه دغلا، يعني يجعل باللهجة الليبية سبلة، باللهجة أهل الشام حجة أو حجة، ما أدري بلهجتكم يعني نعم أي حجة لي. طبعا ما جاء في الرواية، في الشراح قالوا يجعلنا دخل بحيث أنه يلقينا الغلمان أو الجواري ويتحدثنا وينهينا، فلما رأى سالم أو عاصم هذا، وأظنه سالم أو يغلب على ظني أنه سالم، قال هذا خلاف مقاصد الشرع، يذهبنا للصلاة فيفعلنا أمورا يعني ما تنبغي أو إضاعة وقت. فقال لا أمنعهن، هم لم يقصدن الصلاة، في هذا مصلحة شرعية. هذا كان جواب عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما. قال ما قال نظر في المصلحة أو في رأي ابنه، قال أقول لك قال رسول الله وتقول لأمنعهن، والله لا أكلمك، وما كلمه حتى مات. في رواية أنه كلمه قبل موته، يعني باب أنه ما يموت عليه الصلاة. شوفوا ما كلم ابنه لأجل مسألة في نظرنا تكون تافهة. كم نسمع من اعتراض على أحكام الله، مثال لواقعنا عن واقع الصحابيات، تقول البنت حجبي أو اختمري أو افعلي ما أمرك الله به من الستر، تقول لست مقتنعة. كذلك إذا أمرت أخا أو ابنا أو زميلا بأمر تجد يعرف، حتى لو أمرت أخوك في بعض الملتزمين بسنة تذكر مثلا مسبل تذكره مرة مرتين الثالثة ربما نفر منك. على مسألة الإسبال، المنهج العام عند الصحابة، يعني شوفوا الفرق بيننا وبين الصحابة، بعض المنتسبين إلى السنة يأتي يقول لك في خلاف بين مجوز للإسبال ومبيح، والإسبال إذا لم يكن للخيلاء ليس عليك حرج، ويستدل بقول أبي بكر رضي الله عنه إني لم أفعل بقول النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر إنك لم تفعل خيلاء. هذه مسألة الخيلاء ما كانت موجودة عند الصحابة. شوفوا المنهج العام، نقول لهؤلاء ائتيني بأثر عن صحابي أنه أو بوصف عن صحابي أنه كان مسبل. على العكس أكثر الصحابة كان إزارهم إلى أنساف الساق، حتى أبو بكر رضي الله عنه الذي تستدلون بحديثه كان الأصل فيه أنه ماذا؟ غير مسبل، لأنه قال إن أحد شقي إزاري يسترخي وإني أتعهده، فيدل على أن الأصل الذي فهمه هو عدم ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم وأدى عذره، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك لست ممن يفعل الخيلاء، يدل على أنه إذا تعذر عليك وسقط أحيانا منك فأن الله عز وجل يعفو، وإلا فالأصل في ذلك التحريم، وهذا المنهج العام الذي فهمه الصحابة، والأمثلة على ذلك كثيرة. بالنسبة للمسائل العينية هذه يجوز فيها النظر، مثل أن الصحابة اختلفوا في مس الوضوء، في مس المرأة هل ينقض الوضوء أم لا ينقض الوضوء، وهكذا في مسائل الفقه التي يوجد فيها عدة أقوال للصحابة، لا نستطيع أن نلزم أحدا بفقه صحابي دون صحابي. المقصود يا إخوة أن المنهج العام في فهم الصحابة، أو كما يقول شيخ الإسلام وسيأتي، يقول ابن القيم رحمه الله، فإذا وجد فيها أي السنة قول لأصحاب أو المسألة الشرعية قول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذين هم سادات الأمة، انظر كلام ابن القيم يريد أن يرد على هؤلاء الذين يجعلون من أقوال الصحابة أقوال من بعدهم، قال الذين هم سادات الأمة، وهذا سبب لأن يكونوا حجة وسيأتي مزيد بيان، وقدوة الأئمة. ليش قال هذا الكلام وقدوة الأئمة؟ تجد يريد أن يرد على المتمذهبة يتعصب لإمام مذهبه ولا يقبل منك أو يقبل من نفسه مخالفته ويتجاسر على مخالفة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وقدوة الأئمة وأعلم الناس بكتاب ربهم وسنة نبيهم، هم أعلم الناس، لأنهم ماذا سيأتي إن شاء الله أيضا بيان هذا وتفصيله، لماذا فهم الصحابة حجة. أعلم الناس بكتاب الله وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم، هنا يفصل ابن القيم، وقد شاهدوا التنزيل، يعني القرآن نزل بحضرتهم، وعرفوا التأويل، القرآن إثبات نص عندما ينزل وفهم نص، الشرع هو إثبات النص. طبعا القرآن لا يحتاج إلى إثبات، محفوظ ومثبت. السنة عندما يأتي الطالب العلم أو المشرع أو الفقيه، أول شيء يثبت الحديث أو الأثر، وبعد ذلك لابد له أن يثبت الفهم من هذا الحديث أو هذه الآية. قال: وعرفوا التأويل ونسبة من بعدهم في العلم كنسبتهم إليهم في الفضل. كلام المقيم كلام دقيق ورصين وتأصيلي. فكما أنكم، يقول ابن القيم أو يريد أن يقول، كما أنكم أيها المسلمون تجعلون أفضل الناس بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفضل أصحابه، فكذلك واجب عليكم أن تجعلوا أفقه الناس وأفهم الناس في الفهم بعده أصحابه أو أصحابه. قال: ونسبة من بعدهم في العلم كنسبتهم إليهم في الفضل والدين. كان بعد هذه المقدمة يقول ابن القيم: كان الظن والمحالة، كان الظن والمحالة هذه بأن الصواب في جهتهم والحق في جانبهم، عفوا، كان الظن والحالة هذه أن الصواب في جهتهم والحق في جانبهم من أقوى الظنون، وهو أقوى من الظن المستفاد من كثير من الأقيسة. هذا مما لا يمتري فيه عاقل منصف. الذين يقولون بحجية القياس، هذا ظن، القياس ظن ليس قطع، صح ولا لا؟ يقول ابن القيم: الرجوع إلى فهم الصحابة ظن، إن اعتبرتموه ظنا فهو أقوى من الأخذ بالقياس. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إنه ما من مسألة إلا وقد تكلم فيها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لا يوجد مسألة في الفقه إلا وتجد فيها آثار عن الصحابة أو عن بعضهم، أو أصل المسألة. قد يقول قائل: طيب المستجدات، وسيأتي هذا في الشبه، كيف تفعل؟ أصل المسألة، كما أن أصل كل مسألة تجد فيها شيء في الكتاب في السنة، كذلك تجد فيها فتوى لأحد الصحابة رضي الله عنهم. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: لم يبق مسألة في الدين إلا وتكلم فيها السلف. ولذلك كان من طريقة السلف رحمه الله تعالى أن يقول: لا تتكلم في مسألة أو تأتي برأي ليس لك فيه سلف. حتى قال سفيان رحمه الله: إن استطعت أن لا تحك رأسك إلا بأثر فافعل. هذا يدل على أن السلف كانوا يعلمون أن الصحابة حتى في أمور دنيوية لهم فيها باع وآثار وفتوى وفقه. الشق الذي بعد هذه المقدمة: لماذا نحرص أو يحرص أهل السنة وأهل الحديث على فهم الصحابة؟ لماذا أيضا أهل البدعة أو أهل الرأي يحرصون على إسقاط هذه الحجية مع اعترافهم بزعمهم بفضل هؤلاء وأنهم أفضل الناس والخلق بعد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أولا، لماذا فهمهم، لماذا العلماء والسلف كانوا يركزون على فهم الصحابة؟ السبب الأول في حرصنا أو في وجوب اعتقادنا بحجية فهمهم أنهم أسلموا الناس صدرا، أسلموا الناس صدرا. وهذا من أين نستفيده؟ هيا إخوان، من الكتاب والسنة، من الكتاب والسنة، والآيات والأحاديث في هذا كثيرة. الأمر الثاني الذي يجب علينا الاعتقاد بوجوب فهمهم وحجية أقوالهم أنهم مأمورون، أننا نحن مأمورون باتباعهم، أو أنهم مأمورون، أو أنهم أمروا، أن الله عز وجل أمر المسلمين باتباعهم. ما الدليل على هذا؟ نعم، واحد ليعرف يرفع. نعم،
طب، واحسن ما انزل اليكم
لا ما الدليل على أن المسلم يجب عليه أن يتبع فهم الصحابة؟ نعم ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي من هم المؤمنون؟ صحابة. في آية أخرى أيضا نعم يا شيخ طيب هذا ممكن في خلاف في التفسير لا في آية أوضح نعم يا شيخ الذين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان اتبعوهم في كل شيء الاعتقادي والعملي والأخلاقي والسيرة إلى غير ذلك والمنهج العام هذه من أوضح الآيات التي تدل على وجوب اتباع هدي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من السنة من يعطينا دليل من السنة يجب أن تحفظوا هذه الأشياء والأدلة عشان إذا واحد ناقشكم من المخالفين يكون عندكم عدة للرد عليهم في نص صحيح في نصوص كثيرة لكن في نص نحفظه جميعا مفروض نعم يا شيخ لا هذا حديث ضعيف ما أحد يجيب إلا أحسن عليكم بسنتي وسنة الخلفاء تأملوا يا أخوان نصوص الوحي فيها حكم وإيضاح عليكم بسنتي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء من بعده قال وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده لماذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول هذه أتين الصفتين لأنه يريد أن يوصل صلى الله عليه وسلم بأبيه وأمه الجيل المخاطب سواء في عصر الصحابة أو التابعين أو نحن إلى أن يصل إلى زماننا أن هؤلاء الذين أمرتكم باتباعهم هم راشدون ومهديون نعم سيأتي في هذا رد لما يقول المخالفون الصحابة مش معصومين ليش تأمرون باتباعهم نقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا ونعم هم ليسوا معصومين لكن فرق بينكم وبين الرجال أنهم راشدون ومهديون وشاهد لهم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك أيضا من الأحاديث خير الناس قرني ثم الذين اتبعوهم ثم الذين اتبعوهم فخير الناس أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهم أولى قال والذين خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم فأولى الناس باتباع القرن الأول أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا من الأمور الموجبة لاتباعهم واتباع منهجهم سلامة مصادر التلقي عندهم المتكلمة أو حتى المتسننة الذين جاءوا من بعد أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرادوا أخذ الوحي مما يأخذونه من الصحابة إذن هم المصدر مصدر التلقي الصحابة أين مصدرهم الكتاب والسنة إذن الوحي متصل بهم مباشرة كتاب وسنة وحي صح الصحابة تلقوا من الوحي مباشرة ما في واسطة بشرية بينهم وبين الوحي التابعون من بعدهم تلقوا عمن عن الصحابة في صار واسطة بينهم وبين الوحي وهكذا إلى أن نصل إلى عصرنا فكلما تأخر الزمن كلما بعدت المسافة عن مصدر التلقي وبهذا يقصد أو هكذا يعني بهذا يكون مقصود العلماء سلامة مصادر التلقي ما يحتاجون إلى أيضا من الذي يوجب اتباعه أنهم لا يحتاجون إلى العلوم التي يحتاجها الناس الآن أنت كطالب علم إذا أردت أن تدرس الشريعة في الشريعة في الشريعة أو تبدأ الدراسة الشرعية لا بد تحتاج إلى دراسة علوم الآن فقه أصول فقه نحو بلاغة حديث مصطلح إلى غير ذلك حتى تفهم مراد النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة كما يقول ابن القيم ليسوا بحاجة إلى هذا كله فالعربية سليقتهم وهم تلقوا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة والوحي ينزل وهم يسألون يقول الإمام أبو القاسم اللالكائي رحمه الله في كتابه السنة المطبوع باسم أصول الاعتقاد قال فأخذوا الإسلام عنه مباشرة هذه أول مزية يقول فأخذوا عن النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام عنه مباشرة وشرائعه مشاهدة وأحكام معانيه من غير واسطة ولا سفير بينهم وبين الوحي فجاولوها عيانا وحفظوها عنه شفاها وتلقفوه من فيه رطبا وتلقنوه من لسانه عذبا واعتقدوا جميع ذلك حقا وأخلصوا بذلك من قلوبهم يقينا فهذا دين. تأملوا هذه العبارة يا إخوان. فهذا دين أخذ أوله عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شفاعة لم يشبه لبس ولا شبهة. لذلك قلنا ركزت على مسألة المنهج العام عند الصحابة متفق. أهل الأهواء الذين حدثوا بعد عهد النبوة وعهد الصحابة تجد ماذا؟ الاختلاف بينهم، كل على هواه كما سيأتي إن شاء الله. من الأمور الموجبة أيضا لاتباع منهجهم سلامة منهجهم في فهم النصوص والسؤال عما أشكل عليهم. كان الصحابة رضي الله عنه إذا أشكل عليهم سألوا من؟ المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، سألوا المعصومة صلى الله عليه وسلم. من الأمور الموجبة أيضا لسلامة منهجهم وحجيته أن فطرهم سليمة لم تتلوث بشائبة من الشوائب التي حدثت من بعد زمنهم، ولا دخلت فيهم الوساوس ولا الآراء. الصحابة رضي الله عنهم لم يدخل في علم الكلام، ولم يكونوا أهل وسوسة، ولم يكونوا أهل رأي، لذلك كانوا لا يصدرون إلا عن كتاب أو سنة أو إقرار من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأمر الآخر الموجب أو من الأمور الموجبة لسلامة منهجهم واتباعهم أنهم كانوا أحرص الناس على العمل بما عملوه، وهذا أمثلة كثيرة جدا، قدمنا مثالين سرعة تطبيق وامتثالهم من حرصهم أيضا وطريقتهم في التعامل مع الفقه. يقول فيما رواه ابن أبي شيبة لسند صحيح، يقول أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن كعثمان وعبد الله بن مسعود وغيرهم أنهم رضي الله عنهم أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل معا. قال فتعلمنا القرآن والعلم جميعا. إذا كانوا يتعلمون ويطبقون. هذا الفهم بمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بمرأة من النبي صلى الله عليه وسلم. فعملهم ففهمهم وعملهم بمرأة من صاحب الوحي صلى الله عليه وسلم. أيضا من الأمور الموجبة لاتباعهم ولسلامة منهجهم أن الصحابة رضي الله عنهم شاهدوا الوحي وعاينوا التنزيل، وهذا أورثهم قوة فهم، لأن المشاهدة الآن يا إخوان أنتم جالسون في هذا المجلس تشاهدون أو المحاضرة غير، لنفترض شيخ يعطي الدرس ونحن جالسون عنده نتعلم منه، وأخ سمع هذا الدرس عبر التقنيات الحديثة، من أولى بالفهم؟ لماذا؟ في نقطة مهمة جدا، غير ذلك أحسنت، إن أشكل عليه شيء ممكن إيش يستفسر الشيخ، لكن هذا الذي يسمع فيه بعد مسجلا أشكل عليه عبارة أو ما فهم شيء كيف يسأل؟ فيبقى عنده إشكال. الصحابي كان يسأل إذا نزل الوحي أو النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم يسأله إذا أشكل عليه فهم فيجيبه النبي صلى الله عليه وسلم، فيحصل بذلك حل لهذا الإشكال. من بعدهم ليس لهم هذه المزية. من الأمور الموجبة لاتباعهم وسلامة منهجهم أن علمهم وعملهم منقول مأثور، بعكس يعني اترك التابعين من بعد التابعين. الآن في كثير من أصحاب الآراء والمذاهب ينسبون إلى أئمتهم أشياء لا تستطيع أن تثبت وتنفي، صح ولا لا؟ أما الصحابة والتابعون عملهم وعلمهم منقول مأثور مدون كتدوين السنة، بعكس أكثر أقوال. يعني مثلا الآن شوفوا أقوال الإمام مالك، بعضها مسند وبعضها غير مسند، الإمام أحمد الشافعي بعضها مسند وبعضها، بل يفهم أصحاب الإمام مثلا الشافعي تجد تلاميذه يفهمون كلامه على عدة فهوم. الصحابة رضي الله عنهم كل آثارهم منقولة مأثورة بالسند كالسنة النبوية، فحصل لها ما حصل بالسنة من سلامة النقل، وتستطيع أن تميز بين وتمحص بين الصحيح وغير الثابت، بعكس أقوال من بعد وخاصة أهل الآراء والأهواء. من الأمور الموجبة لاتباعهم أيضا أنهم أعلم الناس بلغة القرآن ولغة العرب، فهم سادة الفهم في اللغة، يفهمون لأن اللغة سليقتهم. كلما تأخر العصر الذي بعدهم ضعف الفهم اللغوي، خاصة لما دخل الأعاجم إلى بلاد العرب، فهذه ميزة ليست لغيرهم. من أهم الأشياء في بعض نقطتين تكون حجة قاسمة، تكون حجة قاسمة على منكري فهم الصحابة وحجيتهم. أولا مسألة الإجماع، الذين يقولون ونحن نقول بهذا، الذين يعني لا يقولون بحجية فهم الصحابة ومع ذلك يقولون بحجية الإجماع، نسألهم ونسألكم ونسأل أنفسنا، الإجماع يبدأ بمن؟ صحابة، حتى على قولهم. يعني اختلف الناس في الإجماع أين حده، لكن لم يختلفوا هل يدخل الصحابة في الإجماع أم لا. الكل متفق على أن أول ما ينظر في إجماعهم هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهم أولى الناس، هم يعني هم حجة الحجة، الإجماع حجة وهم أساس هذا الإجماع، فأولى أن يؤخذ بقولهم. والمسألة الثانية المهمة والتي تخفى على كثير للأسف من القائلين بعدم أو بمساواة فهم الصحابة مع فهم المتأخرين أو من بعدهم، أن الصحابة هذه قاسمة، عدول ثقات، وغيرهم ليس كذلك. كيف غيرهم ليس كذلك؟ مش بالمطلق، أوضح الآن. في الرواية في الإسناد لدرس علم المصطلح، لما يأتيك حديث أو إسناد حديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم تنظر في جميع الرجال لأنهم ثقات حفاظ وعدول ولا لا، صح؟ إلا من؟ ليش؟ لأن أهل السنة والجماعة متفقون على أنهم معدلون من الله عز وجل، فلا نبحث لا في عدالتهم ولا في حفظهم ولا في هل هم ثقات أم لا. من بعدهم نبحث، فكذلك في الفقه ما نحتاج إلى أن نبحث في فهمهم، نشكك في فهمهم ولا في عدالتهم، بعكس من بعدهم الذين يقولون أنتم كيف تجعلون حجة أقوال أصحابنا هم ليسوا بمعصومين. قل نعم هم ليسوا بمعصومين، لكنهم عدول ثقات تميزوا عن غيرهم بهذا. في أثر جميل رواه الإمام أحمد في مسنده والدارمي في مسنده وغيرهما، في قصة طويلة مناظرة ابن عباس للخوارج، أرسله علي رضي الله عنه كان يريد أن يقاتل الخوارج إما في النهرواني أو غيرها، فقبل أن يقاتلهم قال له عبد الله بن عباس دعني أكلمهم، كانوا 6,000، فقال إني أخشى عليك يقتلوك كحال خوارج اليوم يقتلون أهل العلم ويدعون بالمسلمين، بل ولا يقتلون المشركين يقتلون إلى المسلمين. قال إني أخشى عليك، قال تعالي أكلمهم. ذهب، قصة جميلة ولطيفة فيها فوائد عجيبة، لكن أستشهد بهذا. أول ما دخل عليهم قال لهم هذه القاعدة الذهبية، قال لقد جئتكم من عند أصحابي محمد صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. ليش قال عبد الله بن عباس هذا؟ يريد أن يقول أننا نحن الذين فهمنا وأنتم لا. مسألة هنا يا إخوان، الخوارج في عصر الصحابة بعضهم عايش النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يكن صحابيا ورآه ولم يكن صحابيا، مثل من يذكر لنا واحد؟ أحسنت، هل يعد في الصحابة؟ لم يؤمن حق الإيمان كإيمان الصحابة، مع أنه آمن أنه رسول الله. الشاهد الخوارج لهم مقولة قديمة حديثة. الخوارج اليوم جماعات التكفير إيش يقولون عن العلماء؟ نحن رجال وهم رجال. هذه مقولة الخوارج الأولين، قالوها في زمن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نحن رجال وأنتم رجال. ليش يعني نحن نفهم كما تفهمون، ليش تجعلون فهمكم حجة؟ أرضهم عز قال جئتكم من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. يريد أن أقول نحن عايشنا النبي صلى الله عليه وسلم وسمعنا ووعينا كما تقدم، أنتم لا. صحيح في زمنه وفي زماننا، لكنكم ما أخذتم من المصدر الذي أخذنا منه. مثل بنفس الشيء الدرس، واحد لازم الشيخ ودرس عليه، وآخر سمع نقل عليه فتاوى الشيخ وعلمه، وآخر نفترض الشيخ ابن عثيمين واحد لازمه، واحد أخذ منه سماعا بالأشرطة، من أولى بفهم فقه الشيخ؟ الذي لازمه. كذلك الأمر، وإن كانت المعاصرة من لازم النبي صلى الله عليه وسلم غيره من لم يلزمه. لذلك كانت حجة ابن عباس قوية، وهي قاعدة، جئت من عند أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم، مثل ما نحتج على أذنابهم نقول سموا لنا علماء، نحن عندنا علماء فلان وفلان وفلان. أين علماؤكم؟ إذا كنتم أنتم تدعون الفقه في أصعب مسائل الدين، الجهاد، باب الجهاد، أصعب مسائل من أصعب الأبواب، وتجهلون أحكام الحيض والنفاس، تقولون علماء الحيض والنفاس، تجهلون هذه الأحكام التي هي سهلة، فكيف سيكون لكم فقه أصعب الأبواب؟ كذلك ابن عباس يقول لهم هذا المعنى. لذلك في بقية الأثر وهو طويل لما احتج عليهم بان ضعف فهمي، احتج عليهم بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، مثال لما مما كانوا يكفرون به عليا ومعاوية رضي الله عنهما، قال عن علي قاتل ولم يسبي، قاتل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الآخرين، معاوية حصل من فتنة، قاتل ولم يسبي، فإن كان قتاله لهم وهم مؤمنون فهو يقاتل المؤمن ومقاتل بعقدتهم الذي يقاتل المؤمن كافر، وإن كانوا كفارا وجب عليهم أن يسبي نساءهم. أيضا مما استدلوا به، القصة طويلة لا أقف على هذا، الذي أريد أن أقول أن فهم هؤلاء كان فهما مسطحا ظاهرا، ما كانوا يفقهون فقه النبي صلى الله عليه وسلم أو فقه الوحي أو مراد الوحي من الأحكام الشرعية. هذه أهم الأمور التي ينبغي معرفتها وتعلمها في حجية فهم، في مسألة حجية فهم الصحابة رضي الله عنهم. هناك شبهات من المخالفين تأتي على هذا الأصل. من الشبه ما ذكرناه أثناء الكلام أنهم يقولون السلف غير معصومين، تقدم بيان هذه الشبهة، أنهم نعم ليسوا معصومين لكننا أولا احفظوا هذا جيدا يا إخوان وأكررون مأمورون باتباعهم، وهذا لم يحدث لأحد من بعدهم، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أنهم هداة راشدون، مهديون راشدون، وإن كانوا ليسوا معصومين فهذا من بعد العصمة، وهذا أيضا لم يحدث لمن بعدهم. الأمر المهم في رد هذه الشبهة، طيب يا إخوان نحن يا جماعة نسلم لكم أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليسوا معصومين، جماعتكم الذين تريدون أن نأخذ بأقوالهم معصومين ولا لا؟ ها؟ ماذا سيقولون؟ ليسوا معصومين، إذن لا تلزمونا بما تنكرون به علينا. الأمر الثاني أو الشبهة الثانية يقولون وقع بينهم اختلاف، فبأي اختلافهم أو بأي أرائنا، وسبق بيان هذا التفريق بين المنهج العام وبين المسائل الفردية. فالمنهج العام لم يحدث فيه اختلاف بين الصحابة، لا اختلاف تنوع ولا اختلاف تضاد كما قال الشيخ الإسلام. المسائل العينية حصل بينهم اختلاف، لكنه اختلاف ماذا؟ تنوع، وليس اختلاف تضاد. يعني ما جاء صحابي قال الخمر حلال والآخر قال الخمر حرام، لا، اختلفوا في مسائل يجوز فيها أو يسهل فيها الاختلاف، بل وحدث هذا الاختلاف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهو اختلاف في الفهم وليس في الأصل. من الأمور التي يطرحها هؤلاء المنكرون لحجية فهم الصحابة، يقولون أن اعتمادكم على فهم الصحابة وإرجاعنا إلى العصر الأول هو جمود وغلق لباب الاجتهاد. فنقول وكذلك أنتم إرجاعكم لنا إلى آراء العلماء وأقوالهم هو جمود وغلق لباب الاجتهاد، فلنجتهد نحن ولا نأخذ بكلام العلماء، فما تلزموننا به نلزمكم به. أنتم تقولون لا ترجعوا إلى العصر الأول، ولا تلزمون بقول أبي بكر وعمر وعثمان وعلي بن مسعود وغيره، فنقول نحن خذ أي واحد من هؤلاء المنكرين له رجال ومذهب لابد، وإلا إلى الدعوة أنه مجتهد فرد مطلق في هذا العصر، ما تأخذ واحد من هؤلاء قل لك أنا أخذ بأقوال مثلا إمام أحمد أو مالك أو الحنابلة أو الحنفية أو الشافعية، فنقول كذلك الأمر، لا ترجعنا للوراء ولا تلزمنا بأقوالهم، لأن هذا جمود وغلق لباب الإشهاد، خلينا كل واحد يجتهد. وهذا ماذا يسبب؟ فوضى، يسبب فوضى. أمر يا إخوان، لا يفهم من كلامي أني يجب إلغاء أقوال من بعد الصحابة، نحن نتكلم على الحجية، الأخذ بأقوال التابعين وتابعيهم وأئمة الدين هذا أمر مفروغ منه عندنا أنه يؤخذ بأقوال، لكن هل هو حجة ولا لا؟ وهل يقدم كلام هؤلاء العلماء الأجلة أصحاب العلم والمذهب الذين أخذوا عن التابعين والتابعون أخذوا عن الصحابة، هل يقدم قولهم على قول الصحابة أم لا؟ وهل هو بمنزلة فهم الصحابة أم لا؟ هذا المبحث أرجو أن يفهم هذا. ولذلك عبد الله بن عباس قال في الأثر الذي رواه الإمام أحمد يوشك، الأثر لم يروه بهذا النص الإمام أحمد لكن هذا النص صحيح وأصل في المسلم، يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول لكم قال الله ورسوله تقولون قال أبو بكر وعمر، ومع أن المتقرر عند الصحابة أن أبو بكر وعمر مأمورون بالاتباع، مع ذلك أنكر عبد الله بن مسعود أن يصادم الكتاب والسنة لأقوال خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يجرؤ مسلم على أن يصادم أقوال الصحابة رضي الله عنهم بأقوال من بعدهم؟ يقول الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه في كتاب الصلاة عند الحديث العاشر بعد 700، يقول إذا تنازع الخوران نظر إلى ما عمل أو إذا ما عمل به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، إذا تنازع الخبران يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم في خبر يبيح وفي خبر يحرم، ينظر ماذا عمل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بعده، هذا يدل على ماذا؟ وجوب الرجوع إليهم. خير فاصل في النزاع الفقهي أو المسائل الفقهية أو الاختلاف في المسائل الفقهية الثابتة خاصة في السنة هو يعني الآن كثير من أصحاب الرسائل العلمية أو الفقهاء يأتي بمسألة يقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم كذا، قال الإمام أحمد قال الإمام مالك قال الإمام الشافعي قال الإمام أبو حنيفة، صرنا عند أربعة أقوال، وتجد في كل مذهب عدة أقوال، صح ولا لا؟ ممكن أبو يوسف فهم من كلام أبي حنيفة غير الذي فهمه غيره من تلاميذه، وهكذا الشافعي أصلا له قولين في أو مذهبين. طيب نحن الآن أمام فروع من الأقوال، فيجلس طالب العلم يريد أن يرجح بين 10 أقوال أو هذا لا يكون في أثار الصحابة، يفصل طالب العلم بسهولة الراجح والمرجوح من خلال ماذا؟ فهم الصحابة رضي الله عنهم، لأن الخلاف فيهم إن حصل قليل، والخلاف فيهم كما قلنا خلاف تنوع لا خلاف تضاد، بعكس الخلاف في كثير من أو في بعض الآراء المذهبية أحيانا يصل إلى خلاف ماذا؟ التضاد. مثال على ذلك تحريم نبيذ التمر، هذا متى حدث؟ بعد عهد الصحابة، الصحابة مجمعون على تحريمه، حدث الخلاف فيما بعد، رخص فيه بعض التابعين وبعض أتباع التابعين، وصار طالب العلم أن يرجح، وهل هذا هو يدخل في المسكر ولا لا، وهل هذا حرام ولا لا. شوف الصحابة ما عندهم مانع. كثير من المسائل، حتى خلينا ما نسلط الضوء على المذاهب، نأتي للسلفيين. يعني مثال، أضرب لكم مثال، الشيخ الألباني رحمه الله حرم الذهب المحلق، صح؟ وكثير من السلفيين تبعوا على هذا، وهو قول شاذ، نقولها باحترامنا وإجلالنا للشيخ. ليش شاذ؟ ليس لأني أو من يتبنى هذا الرأي يتجرأ ويتجاسر على الشيخ، لكن لأن الصحابة إذا نظرت في فقه، يعني الشيخ الألباني يستدل بحديث لا تلبسوا الذهب إلا مقطعة. طيب، إجماع الصحابة رضي الله عنهم وفعلهم على لبس الذهب والصحابيات، هل معقول أن يكون الشيخ رحمه الله أفقه وأورع من الصحابة؟ هيا أخوان أجيبه،
لا.
مع احترامنا وإجلالنا لعلم الشيخ، كما أننا ننكر على متعصبة المذهب، كذلك ننكر على متعصبة بعض السلفيين لشيوخهم. إذا أردت أن تعرف الحق انظر في فقه الصحابة. نعم، إذا اختلف الصحابة في المسألة قل نعم، هنا لك الحق أن تأخذ، لكن ليس لك الحق أن تقدم قول الشيخ رحمه الله وفقهه على فقه الصحابة وإجماعهم العملي. هذه أمثلة أو كليمات أحببت أن أذكر بها إخواننا. الموضوع طويل ويحتاج إلى بحث وتأصيل، لكن أحببت أن أعطي أهم النقاط في التي يتسلح بها محب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومتبعهم وسالكي طريقهم في أن يزداد يقينا بهذا المنهج، وهو حجية أقوال وفهم الصحابة رضي الله عنهم، وكذلك يكون عنده شيء من العدة في ردي، وخاصة الآن في عصرنا يراد من المسلمين أن يصرفوا عن هذا الجيل المبارك ويسلخ المسلم عن هذا الجيل. في مسألة دائما تفكروا فيها، لما يطرح واحد عليكم قول انظروا إلى أين يريد أن يأخذكم. مثال على ذلك، الذين يقولون بجواز الاستغاثة ونداء المقبور
بغير الله،
المقبور نعم الميت، سواء كان صالحا أو ملكا أو نبيا إلى غير ذلك. في بعض إخواني يضعف ويجلس يرد، هذا حق، لكن في مسألة أسأله، يا أخي حتى لو كان اعتقادك هذا جائزا تنزلا، أنا أدلك على الإله، على الله، على الأصل، على مالك الملك، وأقول لك ادعوه، أنت تأخذني من الأصل من الأعلى إلى أسفل سافلين، إلى المخلوق العبد الضعيف. يعني واضح الفكرة، وضحت إخوان، هو ينقلك من عبادة رب العباد إلى عبادة المخلوق الضعيف المسكين. الله له، أسأله، الله ليس له القدرة المطلقة والعلم المطلق والسلطة المطلقة والإرادة المطلقة والعلم المطلق إلى غير ذلك. هذا العبد هل يملك هذا أو شيئا من هذا؟ هل يملك؟ كيف تنقل نفسك أنت؟ فكر بعقلك، مثل ما ننكر على عابد البقر أو عابد النار، كيف تنقل عقلك وفهمك إلى هذا الحضيض؟ لو خيرتني بين متماثلين، نعم كذلك الأمر. أنت لو خيرتني بين صحابيين أقول نعم هذا فهمه حجة وهذا فهمه حجة، لكن تريد أن تنكر علي فهما لجيل عايش النبي وعايش الوحي وتنقلني إلى جيل جاء من بعدهم ولم يحصل له من الشرف والمنزلة ما حصل لهؤلاء، أنت يجب أن ترد هذا هذه الهجمة أو هذا التقصير الباطل بشرع وبعقل. واضح يا إخوان؟ واضح المقصود مما أردتم؟ أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم للفقه في الدين وللعمل فيه. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لاتباع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا وعملا، وأن نتأسى ونقتدي بهم، وأن يجمعنا بهم في الجنان ويحشرنا معهم ومع نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله وأصلي وأسلم على نبي الرحمة وعلى آله وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
بعض الناس يقول أنا ما
أستغيث
به، أنا
أتوسل
به.
نعم، هذه مسألة أخرى، مسألة نفس الشيء. الله عز وجل جعل لك الباب مفتوح، ليش توسل به؟
لأنه هو صالح، يعني أقرب.
أقول له الله عز وجل جعل لك الباب مفتوح، لو أنت تقول قل له، هم يستدلون، هؤلاء يستدلون يقولون يقولون أنت إذا دخلت على الملك تدخل عليه مباشرة ولا تحتاج إلى واسطة؟ إخواننا يقول لا نحتاج واسطة. ما تجيب على الشبه؟ قل لا، أنا أقول لك، ما أجيبك، أنا أسألك. إذا الملك قال لك تعال لي في أي وقت، تروح له مباشرة ولا تروح لواحد؟ واضح؟ نعم.
مسألة
إيه؟
الردود مثل التحصيل إذا كان تقول إن هذا الصحابة ما فعلوا، ما دعوا
الصحابة. صح. نعم. بس هو أصلاً هؤلاء معظمهم يجعلون عمل الصحابة ليس بحجة.
شيخ بارك الله فيك.
فيك الله.
في أقسام أو حلف بغير الله.
نعم.
بعض معصية، بعض الصحابة يقول بعض معصية وبعض شيء.
نعم.
المفصل فيه.
الحالف بغير الله، إن قصد الحالف تعظيم المحلوف، طبعا الحالف بغير الله شرك، لكن الحالف هل هو مشرك ولا لا؟ هنا يفصل. إذا كان حلف بالله بغير الله قاصدا تعظيم هذا المحلوف المحلوف به فهذا شرك أكبر، أما إن لم يقصد وليس عنده تعظيم له فهذا شرك أصغر. الله أعلم. الشرك الأصغر من جنس المعصية لكنه من شر أجناس المعصية يعني.